أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
جنة آدم في الدنيا أم في السماء؟ قال الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة قوله تعالى وقلنا في مقام التعظيم والمان: يا آدم، هو أبو الأنبياء وأبو البشر، من أديم الأرض أو من الأدمة وهي السمرة. اسكن، السكون بمعنى الطمأنينة والاستقرار، وليس المراد السكون في مقابل الحركة. أنت وزوجك، ولم تقل وزوجتك، لأن الزوج أبلغ من الزوجة، فإن الزوجة تجمع بزوجات، والزوج يجمع بأزواج. والمراد بزوج آدم حواء عليه السلام، وحواء لم يذكر اسمها في القرآن الكريم، بل ذكر في الروايات الشريفة. نصت الآيات على زوج آدم ولم تقول زوجة آدم، ولم تذكر اسم زوجة آدم. وحينما هبط آدم وحواء إلى الأرض، فإن آدم هبط على جبل الصفا، وحواء هبطت على جبل المروة، وسمي جبل الصفا بالصفا لهبوط آدم صفوة الله عليه، وسمي جبل المروة بالمروة لهبوط المرأة عليه وهي حواء. ونصت بعض الروايات على أنهما قد تعارفا في صحراء عرفات، فسميت عرفة بعرفة لتعرف آدم على حواء فيها. ومن الواضح أن مكة إنما هي واد. قال إبراهيم أبو الأنبياء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فهنا أيضا يصدق الهبوط من أعالي الجبال والمناطق المرتفعة من الأرض إلى قعر وادي مكة المكرمة والمشرفة. وهنا بحثان مهمان في زوجك وفي الجنة، ومن هنا نتطرق إلى بحثين. البحث الأول في خلق زوجة آدم، البحث الثاني في المراد من جنة آدم وزوجه. البحث الأول، لا شك ولا ريب أن حواء قد خلقت مع آدم قبل دخول الجنة، فدخل آدم وحواء معان إلى الجنة إتماما للنعمة التي أنعم الله بها عليه، وهي نعمة السكن والأنس والاستئناس، خصوصا في الجنة التي أعدت للسعة ورغد العيش. ولكن كيف خلقت حواء؟ هذا هو البحث الأول. قد ذكر كيفية خلق آدم عليه السلام في الكتاب والسنة بشكل مفصل وواضح بحيث لا ارتياب فيه، لكن لم يرد في القرآن الكريم كيفية خلق زوجته حواء، ولم يصرح باسم زوجته حواء، بل أشير إلى خلقها إشارة في كتاب الله. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، سورة النساء الآية الأولى. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، سورة الأعراف آية 189. فهاتان الآيتان نصتا على أن خلق الزوجة كان من خلق الزوج، لكن لم تشير الآية إلى كيفية الخلق، ولعل السر في ذلك أدب القرآن الكريم في الستر بالنسبة إلى النساء، فاكتفى ببيان كيفية خلق آدم عليه السلام. لكن الروايات الشريفة فصلت في كيفية خلق حواء، وأنها خلقت من ضلع آدم الأيسر، وقد ورد في بعض الروايات: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج. ويمكن أن تتصور عدة وجوه في كيفية خلق حواء من آدم عليهما السلام، ونذكر ثلاثة وجوه كما يلي: الوجه الأول، قطع عضو من آدم عليه السلام وهو الضلع الأيسر بعد إتمام خلقته. لذلك يقولون توجد ثمانية أضلع في الجانب الأيمن وسبعة أضلع في الجانب الأيسر، لأن الضلع الثامن من الجانب الأيسر قد قطع من آدم عليه السلام بعد إتمام خلقته ونفخ الروح فيه وخلق من هذا العضو المقتطع زوجته حواء عليه السلام. الوجه الثاني، إن حواء قد اقتطعت من ضلع آدم الأيسر لكن قبل نفخ الروح فيه، فبعد تمامية آدم بالكامل مادة وشكلا جسدا وهيئة قطع الضلع الأيسر منه قبل إيلاج الروح فيه وخلقت منه زوجته حواء، وهذان الوجهان لا يمكن القول بهما لما فيهما من القبح. أفهل يعجز الله عن خلق حواء بحيث يضطر إلى قطع الضلع الأيسر بين آدم عليه السلام قبل ولوج الروح فيه كما في الوجه الثاني، أو بعد ولوج الروح فيه كما في الوجه الأول وتخلق حواء؟ وهذا بحث قد يبحث في بحث الإسرائيليات في القرآن، يعني روايات تروج لفكر بني إسرائيل واليهود كالتجسيم وغير ذلك. التصور الثاني، إنه بعد خلق آدم عليه السلام وتصويرا فضل من طينته شيء، بحيث لو استعمل هذا الفاضل في آدم لكان استعمالها في ضلعه الأيسر، فكان خلق زوجة آدم وهي حواء من فاضل وفضال الطين خلق آدم التي قد تصلح لخلق ضلعه الأيسر، فطينة آدم وحواء واحدة وتبعية حواء لآدم متحققة. وهذا الوجه الثالث والأخير قد تدل عليه الروايات الشريفة الواردة في تفسير الآيات الكريمة، وهو الرأي الموافق للذوق السليم والعقل المستقيم. ويمكن أن يراد من قوله تعالى وخلق منها زوجها، أي من هذه الطينة خلق زوجها، سورة الأعراف آية 189. وينسجم مع قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي أن سر السكن والاطمئنان والأنس أن الطينة واحدة. سورة الروم آية 21. ولا داعي لإطالة البحث في أن آدم وحواء كيف خلقا وكيف خلقت حواء من آدم. البحث الثاني في جنة آدم عليه السلام، وقد اختلفت آراء العلماء فيها، ويمكن ذكر خمسة أقوال. قول الأول، جنة آدم هي جنة الخلد التي أعدها الله للمتقين وللمؤمنين في الآخرة، ويمكن أن يستدل على ذلك بآيات كثيرة وبظواهر بعض الأخبار. لكن قد يناقش القول الأول بأنه يستحيل ويمتنع أن تكون جنة الخلد، لأنه من قبيل تقديم المعلول على العلة، لأن نعيم الجنة وعذاب الجحيم إنما يحصلان بالعمل كما هو ظاهر الآيات والأحاديث، بل إن الجنة والنار قيعان محض وإنما تعمران بالأعمال كما في الحديث الشريف. ولم يصدر من آدم وحواء عمل بعد حتى تكون لهم جنة الآخرة، مع أن مجرد إطلاق لفظ الجنة لا يكفي في الانطباق على جنة الخلد ما لم تكن قرينة على الخلاف. ولكن يمكن مناقشة هذه الوجوه، ويقال إذا قصد بجنة الخلد هي ما يقع بعد الحساب والكتاب، أي الدخول إليها بعد الحساب والكتاب، فيخلد إما في الجنة وإما في النار، فحينئذ لا يراد بجنة الخلد هذه الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام. وأما إذا دخلها داخلون قبل الحساب والكتاب كما حصل للنبي محمد صلى الله عليه وآله في الإسراء والمعراج، إذ دخل الجنة وراء النار، فلا مانع من ذلك، لأن المراد بالتخليد لمن حوسب قبل ذلك. أما من لم يحاسب فلا مانع من ذلك. وتأتي إشكالات كثيرة، وهي أنه كيف وسوس لهما إبليس وإبليس لا يدخل جنة الخلد. وبحث هذا طويل يحتاج إلى دروس. عموما القول الأول وهو أن المراد بالجنة هي جنة الخلد مبتلى بإشكالات كثيرة وعديدة قد تمنع من القول به. القول الثاني، إنها جنة في السماء لا في الأرض، لكنها ليست جنة الخلد، لأن جنة الخلد يخلد الإنسان فيها، فإذا دخلها لا يخرج منها، وليست عالم تكليف وابتلاء وما حصل لآدم، إنما كان ابتلاء، ولا يدخلها إبليس للوسوسة. فالمراد بها جنة في السماء، لكنها ليست جنة الخلد وليست جنة الأرض. وقد ذهب إلى هذا القول العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي في الميزان في تفسير القرآن الجزء الأول صفحة 135، وهذا القول ليس ببعيد إذ تدل عليه الروايات الشريفة، وسيأتي التطرق لها، وهي على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى وفيها روايات معتبرة نصت على أن جنة آدم ليست من قبيل جنان الأرض، والطائفة الثانية كلها روايات ضعيفة لكنها مستفيضة، دلت على أن جنة آدم من جنان الأرض. والطائفة الثالثة ذكرت بعض التفاصيل المتعلقة بآدم وحواء وجنتهما. إذن حسم القول سيأتي بعد التطرق للطوائف الثلاث من الروايات الشريفة المفسرة لهذه الآية. قول الثالث: إنها جنة من جنان البرزخ، والمراد بالبرزخ الفاصل بين الدنيا والآخرة، فليست من جنان عالم الدنيا، وليست من جنان عالم الآخرة، بل قد يقال إنها من قبيل جنان عالم البرزخ، كجنة وادي السلام حيث قبر أمير المؤمنين. الآن جنة عالم البرزخ موجودة في وادي السلام، ثاني أكبر مقبرة في العالم، أكبر مقبرة في العالم في الصين، ثاني أكبر مقبرة في العالم مقبرة وادي السلام بالنجف الأشرف بجوار مرقد أمير المؤمنين. إذا مت فادفني إلى جنب حيدر أبي شبر أكرم به وشبيري، فتى لا أخاف الموت عند جواره، ولا أختشي من منكر ونكيري، فحاشا على حام الحمى وهو في الحمى إذا ظل في البيدا رقال بعيري. خصوصية موجودة عند جميع الأئمة، من يدفن عندهم لا يصاب بضغطة القبر، لكن توجد خصوصية خاصة في الدفن عند أمير المؤمنين ومولى الموحدين، أن من يدفن عنده لا يحاسب حساب منكر ونكير. عموما، إما أن يراد به جنة البرزخ مثل وادي السلام، أو جنة أخرى ليست من عالم الدنيا ولا من عالم الآخرة، إذ أن الروايات التي ذكرت ثمار جنة آدم ذكرت بعض الثمار من عالم الدنيا كالحنطة والعنب وذكرت بعض الثمار من عالم الآخرة كشجرة العلم وشجرة آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهي جنة برزخ ليست من عالم الدنيا ولا من عالم الآخرة. وقد ذهب إلى هذا الرأي سماحة آية الله العظمى الشيخ عبد الله جوادي آملي في تسنيم في تفسير القرآن الكريم الجزء الثالث صفحة 312. القول الرابع: إنها من جنان الدنيا خلقها الله لإسكان آدم وحواء إكراما لهما. وقد ذهب إلى هذا القول سماحة آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري في مواهب الرحمن في تفسير القرآن الجزء الأول صفحة 198. وذهب إلى هذا الرأي سماحة آية الله الشيخ علي أكبر سيفي المازندراني في منهاج التبيان في تفسير القرآن الجزء الثاني صفحة 45. والقول بأن جنة آدم من جنان الدنيا موافق للطائفة الثانية من الروايات الشريفة الصريحة بأن جنة آدم من جنان الدنيا، وأنها لو كانت من جنان الآخرة لما خرج منها ولما تسلط عليه إبليس. القول الخامس والأخير هو التوقف، فلا يجزم بكنه ماهية جنة آدم عليه السلام. هل هي من جنان الأرض أو من جنان السماء أو برزخ بينهما لا يبغيان أم من جنة الخلد؟ فتكون النتيجة هي التوقف، ويرجع في هذا الأمر إلى الله، ونسلم بأمر الله تبارك وتعالى. هذه أقوال خمسة. أقول: لا يخفى أن الآيات الكريمة صرحت بلفظ الجنة، وقد يحمل هذا اللفظ على العهد الذهني لا على الجنس، أي جنس الجنة والبستان، ولا على الاستغراق أي الشمول لجميع الجنان، بل المراد خصوص جنة معهودة ذهنا. فيراد بالألف واللام العهد الذهني لا العهد الذكري. ولم يذكر في جميع آيات القرآن الكريم أن هذه الجنة هي جنة الخلد أو جنة السماء أو جنة الأرض أو جنة البرزخ. فلم يصرح في جميع الآيات بمكان هذه الجنة، لكن لا يخفى على الفطن اللبيب بمقتضى الفهم العرفي أن هذه الآيات لو عرضت على الفهم العرفي وعلى عموم الناس فإنهم لن يفهموا منها أنها جنة من جنان الأرض، إذ استخدم في الآيات لفظ الهبوط وبعض بعض الروايات ذكرت أشجار لا توجد في عالم الدنيا، مما يفهم من ذلك أن هذه الجنة لم تكن من جنان الأرض ولا من جنان البرزخ، بل قد يفهم منها أنها من جنان السماء. لكن لا يلتزم بأنها جنة الخلد لمحاذير، فيبقى القول أنها من جنان السماء. لكن ترجيح هذا القول لا بد من الرجوع فيه إلى الروايات والخلاصة. القرآن الكريم لم يصرح بموضع الجنة، ومقتضى الفهم العرفي في المحاورات العرفية أنها جنة ليست في الأرض بل جنة في السماء. لكن تعيين هذا الفهم وتعينه إنما يكون بالنظر إلى الروايات، فلا نحسم القول فيه إلا بالرجوع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام. وأهل البيت أدرى بالذي فيه، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.